السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الظواهر المتكررة والمتقررة في وجدان كثير من الناس هي أنك إذا سألتهم عن أوجه الفساد الساري في البيئة، خاصة الفساد الأخلاقي، أنهم يقولون لك: نحن ننكر هذا الأمر لأننا مجتمع محافظ، لأننا مجتمع محافظ. وهذه العبارة لها حمولة فكرية أيديولوجية كبيرة جدا. بعض الناس يتبنى هذه الحمولة وبعضهم لا يدرك هذا الأمر فيتعامل بعفوية ساذجة مع هذا الأمر. لماذا يقول الناس، كثير من الناس، نحن نرفض هذا الأمر لأنه يخالف ثقافتنا وأعرافنا وتقاليدنا، ولا يقولون لأنه يخالف الكتاب والسنة؟ أسباب. من الأسباب أن هناك ناس يبغضون الشريعة فيقولون: نحن ننكر هذا الأمر لأنه يخالف أعرافنا، لا يردون الأمر للشريعة لأنهم أعداء للشريعة. سواء كان هؤلاء من العالمانيين المبغضين لتحكيم الوحي، أو كانوا أيضا من النصارى الذين يعيشون في العالم العربي ويبغضون مفهوم الشريعة ويقولون: لا، هناك أعراف مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين هي التي نحتكم إليها. هناك فريق آخر يقول: هذه الأمور منكرة لأنها تخالف أعرافنا، فنحن مجتمع محافظ. ولا يقول لأنها تخالف الكتاب والسنة. سبب ذلك أنه يخشى أن يصنف مع ما يسمون بالإسلاميين. وأنا قلت وأكرر دائما: لا يوجد شيء اسمه إسلاميين، هذه خرافة اخترعها المستعمر الفرنسي أو المحتل الفرنسي، اخترعها حتى يميز بين المسلمين الذين لا يعبؤون بالدين والإسلاميين الذين يقولون بوجود تطبيق الشريعة. ولا يمكن للإنسان أن يكون مسلما حتى يقول بوجوب تحكيم الشريعة. إذا لا يوجد شيء اسمه شخص مسلم غير إسلامي، هناك مسلم وغير مسلم. من أركان الإيمان الاستسلام لله بالطاعة، اعتقاد مرجعية الوحي، الكتاب والسنة وحدها في قضايا الحلال والحرام. هؤلاء يخشون أن ينسبوا للإسلاميين، إما أنهم ليسوا منهم لأنهم ليسوا مسلمين أصلا علمانيين، أو لأنهم يخشون من التصنيفات السياسية والحزبية وغير ذلك. وهذا أيضا سذاجة منهم للخضوع للوازم هذا المصطلح الخبيث، مصطلح الإسلاميين. السبب الثالث: هناك ناس يقولون: نحن ننكر هذا الفعل المنكر بأنه يخالف ثقافتنا وتقاليدنا وأعرافنا، لا يقولون يخالف الكتاب والسنة، بسبب أنهم يخشون أن ينسبوا إلى التناقض. يعني تأتي مثلا المرأة متبرجة، تبرج ليس فاحش، طبعا كل التبرج منكر، كل التبرج. لا يوجد هناك في الإسلام شيء اسمه لباس محتشم، هناك لباس شرعي ولباس غير شرعي. اللباس غير شرعي درجات، هناك ما هو فاحش، هناك ما هو شديد الفحش، وطبقات ودرجات. هناك ناس نساء متبرجات يقولن لك: هذا الأمر يخالف ثقافتنا وتقاليدنا وأعرافنا، لأنها لو قالت إن هذا الأمر حرام سوف ينكر عليها الناس أنها متبرجة وتنكر الفحش العظيم الموجود في الواقع. طبعا هم أساسا ينكرون عليها لأنهم يودون أن كل الناس على الباطل مثلهم، فهم لا يدفعون في هذه المرأة تناقضها، لا ينكرون في الحقيقة تناقضها، وإنما يريدونها أن تنحاز كلية إلى الباطل. والإنسان إذا كان يفعل أمرا منكرا، مثلا مرأة متبرجة، لا يمتنع عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى في اللباس. يعني إذا إنسان فعل فعل حرام لا يمنعه ذلك، يجب أن لا يمنعه ذلك من أن ينكر الحرام الذي يفعله الناس، وأن يسعى في ذاته أن يصلح نفسه. إذا هناك هذه الأسباب الثلاثة الأساسية التي تجعل عامة الناس يقولون: نحن ننكر هذا الأمر لأنه يخالف ثقافتنا تقاليدنا أعرافنا. السؤال الآن: لماذا علينا أن نتخلى عن القول نحن مجتمع محافظ وأن نقول نحن مجتمع مسلم، علينا أن نحتكم إلى الكتاب والسنة في إنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ السبب الأول هو أمر المرجعية. ما معنى المرجعية؟ المرجعية أننا هنا سنحتكم إلى أصل أول يحدد لنا الحسن والقبيح، الخير والشر، المعروف والمنكر. في الأمور العرفية مصدر حجية العرف هو تكرر الشيء. إذا تكرر الشيء فتقرر بذلك وجب على الناس أن يلتزموا، هذا هو العرف. صحيح أن الشريعة، المذاهب الفقهية عامة، تعتبر العرف من الملكية وغيرها، لكننا هنا نتحدث عن أمر للقرآن والسنة فيه قول وللعرف فيه قول. ف هل نأخذ بهذا أم هذا؟ هل نجعل شعارنا الوحي أم نجعل شعارنا ما تقرر من أعراف الناس؟ المسلم هنا يحتج بالنص الشرعي لأنه الحجة في هذا الباب، ولا يحتج بما اجتمع عليه الناس وتواطؤوا عليه. ربنا يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فجعلنا ملزمين أن نحتكم إلى الوحي وأن نحذر مخالفة الوحي وأن نحذر متابعة الأعراف والتقاليد إذا كانت ليست على سنة الوحي. إذن الأمر الأول، السبب الأول، نحن مجتمع مسلم ولذلك ننكر هذا المنكر لأن مرجعيتنا هي الكتاب والسنة لا ما تكرر فتقرر من عوائد الناس. السبب الثاني الذي يدعونا إلى أن نجعل شعارنا الإسلام الوحي لا المحافظة والتقاليد هو وجوب إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه شعيرة تحقق لنا الانتماء للإسلام وتحدد لنا هويتنا في تعاملنا مع أفعال الناس وعوائد الناس وأقوال الناس وأفعالهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف حديث رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العلماء يقولون ذلك أضعف الإيمان في الإنكار بالقلب، لا هو الإنكار الذي أن ترى منكرا ثم تقول يعني تقول في نفسك هذا أمر يعني لا أحبه ولا أحبذه، لا لا، هو قلبك عندما يشتعل غيظا على هذا الباطل فتتمنى بكل جوارحك أن توقفه وتبطله وتجتثه من عروقه، لكنك لا تملك ذلك، فتنزل إلى أدنى مستويات الإنكار وهو الإنكار بالقلب. إذن السبب الثاني هو وجوب إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرجعية الكتاب والسنة. السبب الثالث هو طلب الأجر، طلب الأجر، فأنت إذا فعلت أمرا باعتبارك مطيعا لما جاء به الوحي فأنت تنال الأجر على ذلك، لكن إن فعلته لأنك تنكر أمرا يخالف الأعراف لمجرد أنها أعراف فأنت لن تنال أجرا على ذلك لأنك لم تفعله طاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. فجاء هذا التقرير بعد بيان صفات هذه الطائفة المرحومة التي تنال الأجر، وأول شرط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال وللنساء. السبب الرابع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارنا أمة مسلمة لا أمة محافظة هو طلب الأمن من العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فإذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باعتبارك مستسلما لمرجعية الشرع التي تحدد هوية الأمة، إذا لم تفعل ذلك فأنت سبب حتى يحل على الأمة عقاب تخرج الأمة كلها للدعاء أن يرفع عنها فلا يرفع. السبب الخامس الذي يدعونا بشدة إلى أن نعرف أنفسنا بأننا أمة مسلمة لا أمة أننا أمة محافظة أن الفساد كثيرا ما يتخلل واقعنا من خلال الأعراف، فإن الأعراف تستمد قوتها سلطانها الأبي من التكرر، لكن هذا التكرر لا يشترط له أن يكون عن أصل أول شرعي، فقد يكون هذا التكرر عن سبب غزو فكري استطاع أن يدخل من خلال الطبقات النخبوية أصحاب المال أو أصحاب المراكز السياسية والممثلين والفنانين وغير ذلك، من خلالهم ينزل إلى القواعد الشعبية ثم يبدأ يتكرر من خلال الضخ الإعلامي حتى يتقرر في أنفس الناس. خذ مثلا، أعطيك مثال بسيط جدا ومثال واضح جدا، أمر العلاقة بين الرجل والمرأة. هذه العلاقة منذ قرن كانت تعتبر خارج الزواج أمر منكر جدا وقبيح جدا ومستفز جدا. في واقعنا اليوم مع كثرة الاختلاط، مع كثرة أغاني الحب وأفلام الحب ومسلسلات الحب ونكت الحب، هذا الجو المشحون جدا الضاغط على الشباب من ذكور وإناث الضغط جدا مع وجود الدراسة مختلطة في المدارس وفي الجامعات وغير ذلك وفي الشوارع. هذا الضغط الشديد جدا الإعلامي الثقافي القيمي الواقعي هو الذي أنشأ عرف جديد منتشر على أقل بين الشباب خاصة في الجامعات وفي أماكن العمل، أن العلاقة بين الرجل والأنثى إذا لم تصل إلى الزنا فلا يمكن أن تنكر، هذا هو حب بريء ما دام لم يصل إلى الزنا أو المقدمات الكبرى للزنا. هذا الأمر عرف الآن شائع جدا. الآن بعض الآباء يعلمون أن لبناتهم أصحاب، عامة النساء يعلمن أن لبناتهم أصحاب. هذا الأمر المنكر عند البنات أيضا ممكنه عند الشباب. من الأعراف الفاسدة جدا عندنا عند بعض الذين يزعمون المحافظة أنه يعلم أن لابنه صويحبات ولا ينكر عليه ذلك ويرى في ذلك فحولة، وإذا فعلت ابنته ذلك رأى ذلك من أشد المنكر وأقبح القبائح، وربما يعني طورت فيما يسمى خطأ بجريمة شرف، رغم أن المنكر الذي يفعله الولد هو نفس المنكر الذي تفعله البنت، وعليه أن ينكر هذا وينكر هذا بمرجعية الشريعة، لكن لأنه ينحاز إلى مرجعية الأعراف والتقليد والمحافظة ففعل الولد ليس منكرا وفعل البنت منكر، والمنكر في الجانبين. طيب لماذا يفعل البنت هذا، تفعل البنت هذا الأمر ويفعل الولد هذا الأمر؟ لأنها أعراف، وهذه الأعراف جاءت من خلال تهاون الأب، تهاون الأب الذي سمح بأفلام الحب ومسلسلات الحب وأغاني الحب تصلح كامل اليوم في البيت مع إنسان ضعيف أمام الشهوات مع هذه البيئة ما فيها من فساد، فينحاز الولد أو البنت إلى الثقافة العرفية المحافظة ويفعلان منكرات لا تقرها الشريعة، ثم يخرج الأب في صورة البطل الذي انتقم لشرفه في جريمة شرف. يعني يزرعون الشوكة بسبب هذه الأعراف الفاسدة، يرون هذا المنكر ويسكتون، ويرون مقدماته ويسكتون، ثم يتحدثون عن الحفاظ على الشرف بعدما جمعوا حطبه ليحرقوا أولادهم بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن نحن عندما ننكر المنكر ننكره لأننا أمة مسلمة. أنا تزعجني جدا عندما أرى على الشاشات شخص يتحدث عن الزنا عن الفساد عن المخدرات ويقول نحن أو هذا العري الفنانات، ثم يقول نحن شعب محافظة ننكر هذا الأمر، فيزرع بكلمة المحافظة هنا جذور الفتنة في هذه الأمة، فبدأ أن يدفع الفتنة بحكم الشريعة ومرجعية الشريعة يفتح لها الباب من خلال الأعراف المتقلبة المتبدلة. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.